إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كنا أخذنا في لقائنا السابق ما أورده المؤلف في كتابه بلوغ المرام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم. وذكرنا أن تكملة الحديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نأخذ ما أورده المؤلف من حديث ابن مسعود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. ففي الحديث من الفوائد فضيلة الدعوة إلى الله، وفضيلة الدلالة إلى الخير من مصالح الدنيا والآخرة. وفي الحديث أن الدال إلى الخير يحوز أجر الدلالة إلى الخير على الخير، ويحوز أجرا مماثلا لأجر من تبعه، فهما أجران. وفي الحديث أن العمل الذي يتعدى نفعه إلى الغير أعظم نفعا من العمل القاصر. ويشمل حديث الباب: من اقتدى الناس بفعله ولو لم يتكلم بلسانه، كما يشمل الحديث نشر الخير بواسطة الكتب والوسائل الإعلامية ووسائل الاتصال الحديثة ووسائل الانترنت وغيرها. وكما يشمل الحديث أيضا نشر الخير بواسطة الأخلاق الفاضلة أو الالتزام بأحكام الإسلام أمام الناس ليقتدى به في ذلك. وفي الحديث فضيلة تعليم العلم وعظم أجر المعلمين ممن يحتسب الأجر والثواب الأخروي. وفي الحديث مشروعية طلب الإنسان أن يكون قدوة في الخير يعمل الناس بتوجيهه وإرشاده، ومن هنا كان المؤمنون يدعون الله عز وجل بقولهم: وجعلنا للمتقين إماما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سالكم بالله فأعطوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البيهقي. قلت: وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان في صحيحه، والطبراني وأبو يعلى والطيالسي وغيرهم، وهو حديث صحيح الإسناد على شرط الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. وقوله في هذا الحديث: من استعاذكم بالله، أي من طلب منكم بالله أن تخلصوه من أمر تقدرون على تخليصه منه، فإنه يلزمكم تخليصه من ذلك. وظاهر الحديث وجوب ذلك، وسواء سأل كف شر من خاطبه أو شر غيره، بأن يقول: أسألك بالله أن تدفع عني شرك، أو يقول: أسألك بالله أن تدفع عني شر فلان. وقوله في هذا الحديث: من سألكم بالله فأعطوه، ظاهره وجوب إعطائه ما سأل ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. وحمله جماعة على المضطر، وقال شيخ الإسلام: إنما يجب ذلك إذا كان السؤال من معين معروف، أما إن كان السؤال من سائل يقسم على كل أحد فلا يجب. ويدل على هذا أن الشريعة قد أمرت أن الشريعة قد نهت عن سؤال الأموال تكثرا. وظاهر كلام الفقهاء أن إجابة من سأل مستحبة كإبرار المقسم. وأما حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فهذا في السؤال بوجه الله، فإنه لعظم صفة الوجه لا يسأل بها شيء من الحطام. وفرق بين السؤال بالله والسؤال بوجهه، وهذا أحد أوجه الجمع بين هذين الحديثين. وهناك أوجه أخرى، فقيل بأن النهي موجه للسائل بينما الأمر موجه للمسؤول. وقوله ومن صنع إليكم معروفا فيه جواز قبول الإنسان لما يعطى من الخير. وفي الحديث مشروعية الثواب على الهدية وما يقدم للإنسان من الخير لئلا يبقى لغيره عليه منه، لأن القلوب جبلت على الالتفات إلى من أحسن إليها، فإذا لم يكافئه على إحسانه بقي في قلبه نوع خضوع له، فشرع قطع ذلك بالمكافأة. ومن هنا قيل أمر بالمكافأة ليخلص القلب من الخضوع للخلق ليتعلق بالحق. وفي الحديث من الفوائد مشروعية الدعاء للمحسن صانع المعروف. وفي الحديث جواز الاستعادة بالمخلوق بما يقدر عليه. وفيه جواز سؤال الآخرين، وقد استثني من ذلك سؤال الأموال تكثرا لورود النهي عنه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستق الله ليستكثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الزهد والورع. ويراد بالزهد قلة الرغبة في الشيء، وقد فسر الزهد بأنه عدم تعلق القلب بالدنيا بمعرفة أنها وسيلة للآخرة. أما الورع فهو ترك الشبهات، وقيل الورع ترك ما لا ينفع. ثم أورد المؤلف في هذا الباب حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بأصبعه إلى أذنيه، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ففي هذا الحديث أن أحكام الشريعة واضحة بينة، وأن الله عز وجل قد أوضحها، ولكن قد تخفى على بعض الناس بأسباب تعود إليهم هم، إما لقلة اشتغالهم بالعلم أو لقلة أفهامهم أو نحو ذلك. وفي الحديث من الفوائد مكانة علماء الشريعة الذين يعلمون أحكام المتشابه الذي لا يعلمه كثير من الناس، مما يدل على وجوب الرجوع إليهم عند الاشتباه في الأحكام، وأن الشريعة قد أمرت بطاعتهم والتزام ما يصدرونه من فتاوى شرعية في ذلك. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله هنا وبينهما مشتبهات يدخل في المتشابه والمشتبه ما وقع الاختلاف فيه بين العلماء، أو تعارضت الأدلة الشرعية فيه بحسب نظر المجتهد. وسنأتي إن شاء الله لأحكام هذا الحديث وبقية فوائده في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم القبول في الأرض، وأن يجعل قلوب العباد محبة لهم داعية لهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.